انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك سألت نفسك ايه هو الطريق للجنة؟ ساعات بتحس ان الدنيا واخداك وبتنسى الطريق الصح. علشان الجنة مش بعيدة، احنا بس محتاجين نبدأ بالخطوة الاولى. في خطوات للجنة هنمشي مع بعض في شعب الإيمان، ونعيش سوا لحظات الذكر والتدبر، ونتعلم إزاي نقرب من ربنا أكتر. ما تفوتش خطوات للجنة على راديو تسعينات اف ام مع الدكتورة هبة عجينة.
خطوات الجنة مع دكتور هبة عجينة، كل يوم سبت الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء على راديو تسعينات اف ام، معاكم الدكتورة هبة عجينة، والنهاردة هنخطي تاني خطوة لخطوات للجنة. وخطوة الخطوة الأولى كانت الإيمان الأسبوع اللي فات، الخطوة التانية النهاردة هنتكلم عن العلم ومكانة العلم والعلماء والمتعلم والعالم. معانا النهاردة ضيفنا الأستاذ ربيع محمود اللي هيكلمنا عن العلم وعلاقته بالجنة، وإزاي هو هيبقى تاني خطوة من خطواتنا اللي هتقودنا للجنة. أهلا وسهلا يا أستاذ ربيع.
أهلا بك.
وأول سؤال اللي عايز أسأل حضرتك عليه أو تكلمنا عن مكانة العلم في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. بداية، العلم ميز الله عز وجل به بني آدم على سائر مخلوقاته بالعلم، وأن آدم عليه السلام فضل على الملائكة بما علمه الله عز وجل. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم: أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. إذن فآدم عليه السلام فضل على سائر الملائكة بما وهبه الله عز وجل من العلم. كذلك الحق تبارك وتعالى بيّن لنا مكانة العلم، فقال تعالى في محكم كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالحق سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية، وثنى بالملائكة أن تشهد لله بالوحدانية، وثلث بأولي العلم
بعد الملائكة أن
يشهدوا الله عز وجل بالوحدانية. وهذا يبين لنا عظمة مكانة العلماء ومكانة العلم في الإسلام. كذلك الحق تبارك وتعالى بين لنا مكانة العلم، فأول ما نزل على حبيبه صلى الله عليه وسلم أن أمره بأن يقرأ، لأن القراءة هي الوسيلة الأولى في تلقي العلم أو في تعلم العلم. فقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تأمره بالقراءة لكي يكون عالما، وبالقراءة يصبح الإنسان عالما، لأنه سيقرأ وما يقرأه يعني إن شاء الله يكون في
بعد القراءة في الكتابة. اقرأ باسم ربك
إن شاء الله في القلم، بل الكتابة إن شاء الله
في سورة القلم أو في سورة القلم برضو،
وفي قول عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. كذلك الحق سبحانه وتعالى بيّن لنا أيضا شرف العلم وشرف العلماء وأنه سبحانه وتعالى لا يسوي بين من هو عالم ومن هو جاهل. فقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فهناك تفرقة بين العالم وبين غير العالم في المكانة، في أولا عند الله جل وعلا، فالله لا يسوي بين هذا وذاك، وكذلك عند الخلق
في المجتمع،
بس في المجتمع كله طبعا. كذلك الحق سبحانه وتعالى نرى مكانة العلم. الله تبارك وتعالى أمر أيضا إذا استشكل أمر ما على الناس أن يسألوا أهل الذكر، أي أهل العلم،
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك الحق سبحانه وتعالى لم بين لنا أيضا في مكانة العلم، حتى فقال إيه سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم فسرها العلماء على أنهم هم أهل العلم،
أصحاب العلم
والأمراء، أي الحاكم والعالم. دول أولو الأمر،
دول اللي نرجع لهم.
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي الحاكم والعالم نطيعهم، ماشي. فدي برضو مكانة العلم،
دي سلطة العالم. نعم. نفس سلطة الحاكم،
يعني العالم يعني له مكانة عند الله جل وعلا.
مكانة.
كذلك حتى لما اختار الحق سبحانه وتعالى طالوت ملكا،
أيوة،
وقالوا لنبيهم: ابعث لنا طالوت ملكا. هم قالوا إيه بقى؟ وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم.
يبقى والله هو ولاه بالعلم.
يبقى إذن بالعلم أيضا يرتقي، وهذه برضو أيضا من صفات الحكم أن يكون عالما،
أن يكون،
ماشي. فهذا يبين لنا مكانة العلم. ولذلك يجب على كل إنسان أن يكون حريصا على تعلم العلم. ونحن في حاجة، كما بدأ الأولون منا، في حاجة أن يكون من بيننا ومن بين ذرياتنا من هو عالم. أيوة. إذن على الأسرة أن تنشئ عالما. يعني إحنا في هذا الزمن يعني حريصين على إيه؟ وتعلم لغير الله. أنا عايز أكون مهندس، عايز أكون طبيب، هذا محمود وكل شيء. ولكن
أنا لسه كنت أسأل حضرتك،
وإن شاء الله سنرجع له في سؤال، لأن ده محتاج للاستفاضة بإذن الله جل وعلا إن شاء الله.
كنت أسأل حضرتك عن العلم، هل العلم إحنا مأمورين به بس العلم الديني، ولا العلم في الدنيا كمان، علوم الدنيا ولا علوم الدين؟
هو يعني العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، هذا علم الدين. ليه؟ لأنني لازم أعرف الحلال من الحرام، أعرف كيف أصلي وكيف أصوم وكيف أحج،
التفقه في الدين.
يعني نعم. وليس الفقه يعني بمفهومه الواسع.
أيوة.
ولكن على الأقل أعرف
العلم،
العبادات، العلم بالعبادات، العلم بالتعاملات.
أيوة.
أعرف الحلال من الحرام.
أيوة.
يعني لابد أن أعرف الحلال من الحرام، وأبتعد عن المتشابه من الأمور. كذلك أعرف الطيب من الخبيث والحق من الباطل. هذا واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، لأنه ليس له حجة أن يقول أنا لا أعرف.
أيوة.
ولا أدري.
عليها أن يبحث،
أن يتعلم العلم. وطبعا هذا العلم يطلبه في المجالس، إن حتى إن كان لا يدرس في الكليات أو غيرها مثلا، لأن يطلبه في مجالس العلم،
في الحلقات وفي الكتاتيب.
قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة.
أيوة.
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده.
طب وبالنسبة لعلوم الدنيا،
به عمله لم يسع به نسبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم. بالنسبة لعلوم الدنيا،
هذا بالنسبة
إحنا مأمورين.
علم الدين. نعم. هذا علم الدين. إذن هذا العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه، أي حتى ولو في جزء العبادات.
أيوة.
حتى لا يعبد الله على إيه؟ على خطأ.
على خطأ.
بس الأمر الثاني بالنسبة لعلوم الدنيا، وهذا يسمى فرض كفاية. أنا تعلمت علم الطب، فليس فريضة على كل الناس أن يتعلموا الطب.
لا.
وهذا تعلم علم الهندسة، وهذا تعلم علم المحاسبة، وهذا تعلم علم الصيدلة، وهذا تعلم. إذن هذه العلوم فرض كفاية. إذا تعلمها مجموعة من الناس أغنوا أي عن
عن باقي المجموع
أو كفوا عن الآخرين. إذن هنا يبقى لكن زي ما قلنا بقى إذن الفرق بين العلم الديني والعلم الدنيوي أن العلم الدنيوي فرض كفاية يتعلمه البعض ليكفوا البعض
يغني عن البعض
الله يفهم. والعلم الديني هو فرض على كل مسلم ومسلمة حتى يعبد الله على حق.
على حق. طيب إحنا عندنا دلوقتي في العلم في العالم والمتعلم وأكيد في أداب للعالم وأداب للمتعلم لازم يلتزم بها علشان يوصل لأقصى درجة من درجات العلم ويستفيد بها أقصى استفادة. فعايزة حضرتك تكلمني بس بعد ما نطلع أول فاصل نتكلم عن أداب العالم أداب العالم وأداب المتعلم. نطلع أول فاصل ونرجع تاني نشوف أداب العالم والمتعلم.
وتبكيني وتقسو وأعلم أنك الرزاق وحدك وقد قدرت لكل الخلق فارزقني بكرمك رضا النفس يا معين والهمني من صبر الأنبياء قسطا على بلاء نفسي وارزقني كيف أكون إليك شكري
على أداب العالم والمتعلم وهم دول الاثنين يعني الزوج اللي مرتبط ببعضه في العلم. فأداب الملقي والمتلقي
يعني بداية يعني أوضح الأول مكانة العالم والمتعلم بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة الدنيا
ملعونة
ملعون من فيها إلا عالما أو متعلما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في هذا الحديث أن الدنيا ملعونة ومن فيها ملعون إلا عالما أو متعلما، أي يجب على الناس أن يكون إما عالما
أو
متعلما وإلا دخل في مرحلة أخرى، دخل في حتة تانية خالص. حتة الجهل بقى واللعنة والعزو والله ده. إذن يبقى لابد أن يكون إما عالما أن تكون إما عالما أو إيه
أو متعلما
والعالم لابد أنه كان متعلما في البداية
طبعا
بس
طبعا
لتحصيل العلم وإن شاء الله وتجميعه. فهنا أداب العالم أول حاجة في العالم أن يكون عمله خالصا لله أن يكون عمله
خالصا لله,
لأن الحق تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له.
أيوه
إلا ما أخلص له. الأمر الثاني أن يكون متواضعا أن يكون إيه؟ متواضعاً. لأنه قدوة للمتعلم فهو القدوة وهم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن فاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون هو متواضعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته التواضع صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء إلا وأجابه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ونعرف برضو أن أهل التواضع لهم مكان عند الله جل وعلا. والعالم طبعا هو أعلم الناس بالله عز وجل وأعرفهم به لأن الحق سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء.
كنت عايزة حاجة توضح لنا الآية دي تشرح لنا.
لأن العالم من كثرة قراءته وتحصيله عرف الحقائق.
أيوة.
فكانت معرفته بآيات الله أكثر. فإيمانه يزداد.
أيوة.
فيخشى الله عز وجل لأنه يعلم قدر الله عز وجل ويعلم عظمته وعظيم سلطانه ويعلم هذه الأشياء، فعند ذلك يكون يخشى الله عز وجل
أكثر من الناس خشية من الله.
ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أخشانا لله جل وعلا، قال أنا أخشاكم لله وأخوفكم
منه. رغم أنه هو مبشر بالجنة ورغم أنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يخشى الله من علمه من علمه بما فرض الله علينا.
أيضا
المتعلم
العالم برضو أيضا ألا يتكبر بعلمه. يعني لا يظن أنه فوق الناس أو أنه بعلمه اعتلى فوق الناس، لا،
وفوق كل ذي علم عليم.
هذه آية نرجع لها إن شاء الله بإذن الله. هنا إذن في البد في هذه الحالة أن يكون العالم لا يعجب بعلمه، لأن العلم الذي وهب له من عند الله. قال الله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن ثمرة العلم، من ثمرة التقوى العلم.
أيوة.
واتقوا الله ويعلمكم الله، حتى ممكن يعلمه الله علم من لدنه، كما علم الايه ذلك العبد الذي كان ايه موسى عليه السلام طلب العلم منه.
أيوة.
قال وعلم يعني فوجد عبدا من عبادنا اتيناهم ايه رحمه، اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدن علمه. هذا رجل هو صالح ولكنه تعلم منه نبي. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا أدب متعلم. بس لكن
يعني نبي
لكن
بيتعلم من ما
فكان العالم متواضع، يعني متواضع ولم يتكبر بعلمي على موسى عليه السلام هو المتعلم منه.
أيوه.
ماشي.
أيوه.
إذن فمن أداء لا يكون أيه متكبرا. أن يكون عاملا بما يعلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بالله من علم إيه لا ينفع. فلا بد أن يكون نافعا بعلمه لنفسه ولغيره. كذلك برضو أيضا مع إخلاصه وتواضعه وعدم كبريائه وإخلاص الله عز وجل يجب أن يكون قدوة للآخرين.
يعمل بما بيعمل بما هو عالم به،
وأسوة حسن للناس
يعمل بما هو عالم به. طيب العلماء ورثة الأنبياء، ده مكانة العلماء في الإسلام مكانة عظيمة. وبيتكلموا مع يعني بيقدموا لنا العلم اللي خاص بالفقه الدين. وفي برضو علماء في العلوم الدنيوية في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الطبيعة. أنا عايزة حضرتك تقول لي مكانة العالم في الإسلام وربنا إزاي ميزه عن باقي الفئات.
الحق سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية تبين لنا مكانة العالم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ولا نبي بعده.
أيوة.
صلى الله عليه وسلم. إذن فمن سيبلغ رسالة بعد رسول الله؟ يعني في الأول كان النبي يبعث في قومه، ثم إذا مات هذا النبي بعث الله نبيا آخر، وقد يبعث الله أكثر من نبي في آن واحد، هذا في قومي وهذا في قومي، يكون أكثر من نبي في آن واحد
في نفس الزمان.
إذا انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى، إذا يأتي نبي آخر بعد ذلك وذكر الناس إذا الناس ابتعدوا عن دين الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم وأرسله الله عز وجل للناس كافة. طب من سيبلغ الرسالة بعد رسول الله ولا نبي بعده؟ إذا سيبلغها العلماء. سيبلغ مين؟ كل هذه سبيلي، أي هذه طريقي ونهجي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني يبقى من المسلمين، من اتبعني بقى من العلماء وغيره. ماشي. يبقى هي دي يبقى اذا هذا
العلماء هم واخدين
عشان كده ورثوا الانبياء،
هم ورثه الانبياء. يبقى
والانبياء لم يورثوا ايه دينار، لكن ورثوا العلم. لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. فمن اخذه أخذ بحظ وافر، أي من أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم وبثه للناس، إذن أخذ بحظ وافر في الدنيا وفي الآخرة، لأن بالعلم يعني يكتب لهم العلو والسمو في دنياهم وفي أخراهم.
وفي أخرى. طيب، في عندنا بالنسبة لتفسير القرآن وده علم،
في حتة برضو احنا لما نتكلم عن آداب الإيه؟
آداب المتعلم.
آداب المتعلم.
طيب نطلع فاصل ونرجع لآداب المتعلم.
نعم.
ولتفسير القرآن.
A teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, ya Habibi ya Muhammad, ya Shafi'i ya Muhammad. خير خلق الله محمد
يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين.
He prayed while others slept, while others ate he'd fast. While they would laugh he wept until he breathed his last.
ورجعنا لكم تاني وهنتكلم عن آداب المتعلم، وهرجع أسأل برضو سؤال بخصوص تفسير القرآن الكريم. آداب المتعلم حضرتك كنت عايز تكملها.
بالنسبة لآداب المتعلم، المتعلم والذي يريد أن يرتشف من العلم وأن يحصله، بداية أن يكون إيمانه قوي مؤديا لفرائض الله عز وجل.
أيوه.
هذا إن كان مسلما، وفي غيره من الناس أن يكون أيضا حريصا على تعلم العلم لينفع الناس، لأن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فقد يكون المتعلم هذا يعني سواء مسلم أو غير مسلم، أو أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، والله والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس، لم يقل مسلما
أو غير مسلم. مسلم. أيوة.
بس فالمتعلم يجب أولا أن يقصد بنية تعلمه أن يتعلمه
أن
لله
الناس.
عز وجل، وأن يفيد به الناس.
أيوة.
لأن العلم يجب أن ينفع نفسه وينفع غيره.
طيب.
لكن إذا اقترن لنفع نفسه فقط فهذا محمود له وحده. أما إذا
نفع به الناس
فهذا درجته أعلى،
ده فضل من الله،
درجته وفضل من الله عز وجل.
أي.
وله أجر عند الله جل وعلا. يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية.
أيوة.
أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن الشيء اللي ينتفع به الميت بعد موته العلم
اللي تركه
بس. فهو يتعلم هذا العلم ليصبح عالما بعد ذلك.
أيوة.
فينفعه الله عز وجل بعلمه في حياته
وبعد موته،
وينفع به الآخرين، وينفعه بعد موته بما صار على نهج من الآخرين. كذلك من أداب المتعلم أن يحترم معلمه، وأن يقدره، وأن يكون متواضعا بين يديه. إياه أن يتعالى على معلمه.
أيوة.
بل يكون له مطيعا، صاغي الأذن إليه.
أيوة.
يعني تكون أذنه صاغي إليه. أن يتعال ويفتح قلبه له.
أيوة.
وينشرح صدره لما يتلقاه منه. لأن هذا العلم يعني هي سبحان الله جعلت ذلك كده. لأن بصب كان يعلم نبينا القرآن. صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا جبريل يعلم النبي القرآن.
أيوة.
وكان يدرسه في رمضان مرتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عن جبريل العلم بأدب يعني بكل وهو النبي صلى الله عليه وسلم خير خير الناس جميعا وخير البشر جميعا يعني. بس فهنا إذا على المتعلم أن يوقر معلمه وأن يحترمه وأن يضع له مكانته وأن يصغى إليه بأذنيه وألا ينشغل عنه أثناء تلقيه للعلم بس وأن يقصد بهذا العلم وجه الله عز وجل.
يعني زي ما العلماء بيقصدوا بعملهم وجه الله برضو نعم. كمان المتعلم
لازم.
بيقصد من تعلمه وجه الله ومساعدة الآخرين في المجتمع
نعم. الله يفتح عليك
والنفع العام
نعم. لأنه العالم لو أي إنسان تعلم سواء كان عالما أو متعلما وتعلم لغير الله عز وجل لم ينفعه علمه وهذه من الخصال التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فعلت أمتي هذه الخصال وذكر منها
أيوة.
وتعلم لغير الله أي كان العلم مقصودا به غير الله عز وجل. أنا أكون أريد أن أتعلم علم الهندسة ليقال عني أني مهندس
أيوة
أو عايز أخذ الدكتوراه ليقال عني أني دكتور باسم لكن أنني لو أخذت هذا الأمر أو هذا العلم أو هذه الشهادة حتى العلمية
بهدف
النفع الناس وبهدف أنفع نفسي وأنفع الناس فهذا له عند الله مقداره.
طيب بالنسبة لتفسير القرآن أنا كنت عايز أسأل حضرتك تفسير القرآن لما الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي والقرآن نزل عليه القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن
ده.
ما عندناش تفسير فهل ده دور يعني التفسير اللي من ساعة الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى يومنا هذا هل التفسير ده شغلة العلماء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني شوفي تفسير القرآن الكريم القرآن صالح لكل زمان ومكان
أي فعشان كده ما
وإلى أن تقوم الساعة لا تنتهي عجائبه ولن يبلغ ما فيه من أسرار ولم يبلغ ما فيه من أسرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسره لأنه فسره يفسره في زمانه
أيوة وهيفضل التفسير بتاعه ده ثابت مدى الحياة
ونضطر جميعا أن نأخذ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. فإذا اختلف الزمان وتغيرت حضارة الناس وتغيرت عاداتهم وتقاليدهم هنجيب يعني كيف سنفسر ماشيين على النظام الأول. إذن فترك النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفسر القرآن حتى يرتشف منه العلماء
أيوة.
كل في زمانه على حسب محدثات الأمور
أيوة.
ماشي.
يبقى احنا
فالقرآن هنا إيه إذن عجائبه لا تنتهي وأسراره لن تنتهي وستقوم الساعة ولن يعرف الخلق كل ما في القرآن الكريم من عجائب
ليه
قال الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم عليم وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل أي ستقوم الساعة والناس لم يأتون من العلم إلا قليلا.
سبحان الله سبحان الله. طيب إيه الرسالة اللي حضرتك تحب ترسلها دلوقتي للمتعلمين وللعلماء في نهاية لقائنا؟ عايزين رسالة قصيرة للمتعلمين والعلماء في هذا الزمان اللي احنا فيه وفي هذا المجتمع اللي احنا فيه حاليا.
والله بالنسبة للعلماء يعني بداية طبعا هم أساتذتنا وإحنا على أكتافهم نرتقي. فالعلماء وصية إليهم أن يحرصوا على بث العلم للآخرين
أيوة.
وأن يقصدوا به وجه الله الكريم وألا يألوا وقتا ولا يعني إلا أن يبلغوا هذا العلم لأنهم ورثة الأنبياء
أوكي. والمتعلم
والمتعلم عليه أن يرتشف من هذا العلم وينهل. فالعلم بحره عميق
أيوة.
بحره عميق ولا نهاية له. إذن فعليه أن ينغمس في هذا البحر ويرتشف منه ويتعلم لينفع نفسه وينفع الناس.
اللهم زدنا علما
وانفعنا
بما علمتنا.
اللهم أمين.
ونشكر حضرتك على لقائنا هذا وخطوة من خطوات الجنة الجديدة. ومستمعينا الأعزاء، بعد الإيمان والعلم إن شاء الله الخطوة اللي جاية معانا العمل. نلتقي بكم الأسبوع اللي جاي على خير مع الدكتورة هبة عجينة وخطوات للجنة.